أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الوقفة الثانية من المقام الأول، وهي معقودة للحديث عن مشروعية تأسيس الجيش القوي والمحترف. وقد قدمنا بالأمس إشارة في الوقفة الأولى للحديث المنهجي الذي لا يجعلنا بحاجة إلى إطالة البحث في هذه المباحث التي أهملها عادة الفقهاء في الكتب الفقهية المدرسية، وما ذكر في بعضها وأساسه بحسب استقرائي هو كتاب المبسوط للشيخ الطوسي، وتبعه من تبعه محاذيا، يعني كرر كلامه تقريبا، بعضهم بإيجاز وبعضهم نفس الكلام كالعلامة في التحرير، وقبله ابن البراش في المهذب، وبعدهما المحقق الكركي في جامع المقاصد. أقول ما ذكر في جملة من الكتب الفقهية من آداب أو مستحبات في هذا المجال غالبها ليس من الآداب أو المستحبات على الإطلاق، بل كانت تتناسب مع فنون وأدوات القتال المعاصرة للنص الذي اعتمدوا عليه أو للزمن الذي عاشوا فيه، من استحباب تهيئة الخيل الأصيل مثلا أو إلى ما هناك، أو السيف أو الترس أو ما جرى هذا المشهد. ولم أجد بقدر تتبعي في الآيات والروايات ما يمكن حمله على التعبد في هذا المجال. من هنا جعلت المحور للبحث في الوقفة الثانية التي تتحدث عن تأسيس الجيش المحترف من قبل ولي الأمر، من قبل الدولة الإسلامية، لأن معظم حالات القوات المسلحة في عصر النص كانت حالات فردية لا تمثل نشاط الدولة، وصيغة الأحكام والفتاوى بصياغة تكاليف الأفراد، لأن تهيئة وتعبئة الأمة للقتال كانت ممكنة ومتسنى للأفراد بما هم أفراد، ولذلك اشتهر الحديث عن شرط القدرة المالية للأفراد، وتحدث عنها على صعيدين، تحدثت عنها في إطار الشرائط وجوب الجهاد على الأفراد، مرة القدرة المالية لتهيئة السلاح، ومرة القدرة المالية للإنفاق على عياله في غيابه وإلى ما هنالك. لا يوجد نص يتحدث بشكل مباشر عن أن وظيفة الدولة بنحو الدلالة المنطبقية أول المسلمين أو حاكم المسلمين تأسيس جيش يصرف عليه من بيت مال المسلمين. وهذا سببه كما قلت سلب انتفاء الموضوع، وإن كانت توجد إشارات تاريخية مثل تنظيم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جماعة باسم شرقة الخميس، لما عندنا معلومات للأسف كثيرة عنها. وأكثر ما وردنا أيضا في رجال الكشي في الاختيار منه طبعا، لأن أصل الكتاب لم يصل إلينا، والذي وصل هو اختيار الشيخ الطوسي منه، وما ورد أيضا في كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد، والأرجح أنه لابن عمران من العلماء المتقدمين على الشيخ المفيد، لم أجد فيها نصا صحيحا ينفع في مثل هذه الأبحاث. نعم في الجملة تلقط هذه الرواية إنه أمير المؤمنين كان عنده قوة خاصة ضاربة، وبعض من ذكر أنهم من شرقة الخميس هم من أصفياء أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإنما جاءت في نص نادر أنها كانت تعد بالآلاف في شرقة الخميس، مش مجموعة صغيرة كما يقال، مجموعة صغيرة تفردت بذلك. لكن ما في شيء ثابت حقيقة يا أخوان، ما في شيء ثابت. أنا تشوقت للبحث لعلي أجد ما يعتمد عليه في البحث الفقهي، ما وجدت. لكن المهم مقدمة للبحث عطفا على ما تقدم في الوقفة من أن ولي الأمر هو متولي الجهاد، فلا شك ولا ريب أن من وظيفته أن يهيئ ما يحتاج إليه حفظ كيان الدولة الإسلامية وحفظ شعائرها وشعاراتها وما يجعله قادرا على إنفاذ أحكامها الشرعية. وفي أصل التشريع منها الجهاد الابتدائي، في أصل النظرية، في أصل الأطروحة الشرعية. فإذا توقف أي حكم من الأحكام ومنها الجهاد على تهيئة نمط من أنماط التهيئة، واحتاج إلى صرف من بيت مال المسلمين، فلا شك ولا ريب أن مقتضى ولايته يوجب عليه من جهته ويوجب على الأمة من جهة أخرى أن تكون مؤازرة ومنفذة لأوامره بمقتضى كونه ولي الأمر، وهذا لا يفرق فيه بين كون الولي هو الولي بالأصالة وهو المعصوم عليه السلام، أو المنصوب من قبل المعصوم الفقيه الجامع للشرائع، ولا يفرق فيه من حيث الأساس بين كوننا قائلين بالولاية المطلقة أو العامة للفقيه في كل ما للنيابة فيه مدخل، فما هو تعبير المحقق الكركي في رسالة صلاة الجمعة، أو كنا من القائلين بولاية الحسبة التي ذهب إليها السيد الخوئي رضوان الله عليه وجماعة من الفقهاء مصرحين بها، إذ أن إنفاذ حكم شرعي فعلي مقدور على إنفاذه لا شك أنه من الأمور الحسبية. وبالمناسبة فإن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه طبق نظرية الحسبة على الجهات الابتدائية في كتاب الجهات في الطبعة الأخيرة من منهاج الصالحين عندما تحدث عن من له حق تجييش الجيوش وقيادتها، فصرح بأن القدر المتيقن من الذين لهم ذلك هو الفقيه الجامع الشرط. طبعاً يستعين بأهل الخبرات، هذا واضح. وصرح تلميذه المبرز الشيخ التبريزي رضوان الله عليه في بحث الولايات من تعليقته على مكاسب الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه الموسومة بإرشاد الطالب، بأن للفقيه إذا احتاج من باب الحسبة أن يفرض ضريبة مالية على الأمة لتهيئة الجند والسلاح فيما ينوب الأمة من خطر، مش فقط يصرف من بيت المال، يعني من الأموال المقررة بمنظومة التشريع الأولية في بيت المال فقط، وهذا أمر واضح. نظرية الحسبة مش ضيقة بالمعنى الذي يتصوره البعض، كل ما كان هناك حكم شرعي فعلي وتوقف إنفاذه وكان من تكاليف الأمة وتوقف إنفاذه على التصرف في أنفس الأمة أو أموالها، فالذي يحق له التصدي لذلك من باب القدر المتيقن هو الفقيه الجامع الشرعي. طبعا جرت العادة أن يطبق ذلك على أموال على القصر، أموال القصر وحفظ القصر، هذه أمثلة، وإلا النظرية تتجاوز هذه الأمثلة بكثير. لا، الفرق واضح في محل أن هنالك إطلاق للتصرف عند من يرى هناك دليلا، عند من يرى دليلا لفظيا مطلقا على الولاية، ففي الموارد المشكوكة يحق له أن يتمسك بالإطلاق، بينما صاحب نظرية الحسبة في رتبة سابقة لابد أن يثبت أن الأمر حسبي. في موارد الشبهة لا، ليس لديه إطلاق يتمسك فيه، يتوقف. لا لا لا، أصبر عليك، الأمر كونه حسبي أو مش حسبي ما له علاقة بالولاية، هذا يتبع اجتهاد المجتهد، تقليد المقلد لمجتهد. إذا مجتهدي أنا يفتي بأن الجهاد الابتدائي مشروع في عصر الغيبة وتهيئ العدد والعدة، صار بالفعل من الأمور الحزبية ولو لم يكن قائلا بالولاية المطلقة كسيد أخوي. إذا فقيه الذي يقلده لا يرى الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة فهو لا يراه من الأمور الحزبية، فهو لا يقول به حتى لو كان من القائلين بالولاية المطلقة كالإمام الخميني رضوان الله عليه. هذان بابان، باب استنباط الأمر الفقهي بعد أن يستنبط ويثبت أنه من منظومة التشريع وأنه لا يزال باقي سار المفعول في عصر الغيبة، يثبت أنه حكم شرعي فعلي، إذا حكم شرعي فعلي واجب إنفاذه، إذا وجب إنفاذه فإن كان من تكاليف الأفراد كل فرد هو بتصدى للإنفاذ مثل الصلاة والصوم وإلى ما هو ذلك، إذا كان من تكاليف الأمة بما هي أمة أو الجماعة المؤمنة بما هي جماعة فلا بد له من متولي يقود هذه الجماعة، يأتمرون أوامره القدر المتيقن. هون بيجي البحث، إن كنا من أهل الولاية المطلقة بالدليل اللفظي فورا نقول لدينا منصب اسمه الولاية، مش بس ولاية قضاء لدينا بالدليل اللفظي، ولاية الشؤون العامة بالدليل اللفظي. ليش
بتكون وحدة؟ ولكن هم من يعني بيوجهوها.
الفرق بينهما قلت لك، الفرق هو في الإطلاق، في الإطلاق والتقييد. الفرق في إمكانية التمسك من قبل المتولي إن كان يرى ولايته ثابتة بدليل لفظي مطلق، وبينه فيما لو لم يكن لديه دليل يتحرك بالقدر المتيقن، في المواد المشكوكة لا يستطيع أن يوم. الخلاصة، لم أجد في الأدلة ما يصلح دليلا تعبديا، أذكر إن شاء الله في نهاية البحث قد لا نصل اليوم بعض كلمات الفقهاء فيها المجال حتى
تستشرفوها. الكلام فعلا في مشروعية تأسيس جيش، هذا له مصاريف عظمى، بعض الدول نصف ميزانية الدولة بصفوها على التسليح وعلى الجيش وعلى التصنيعات التسليحية وتخزين السلاح وإلى هناك. طيب لم أجد بين الأدلة، وهو نعمة تدري ويكفي، إلا قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. شوف بدنا نقرأ الآيات يا إخوان وندقق فيها، لأنه إنصافا نعمة دليل، وهو يغني عن أي دليل آخر. من الآية 59 من سورة الأنفال المباركة: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. جيد. وأعد، ليش؟ لأن موازين القوة الظاهرية موجودة عندهم، الجيش الإسلامي بعده في صدد التأسيس وتهيئة البنية. وأعدوا، طبعا الآيات اللي قبل ولا يحسبن أيضا تتحدث عن الحرب وفنون الحرب وقضايا الحرب ومشروعية الحرب، لكن كلها يا إخوان خطاب للنبي صلى الله عليه وآله، فإما تخطفنهم في الحرب فشرك بهم وإما إلى آخره، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إلى أن يقول ولا يحسبن، ثم بتغير السياق يصبح الخطاب للأمة كلها، للنبي ومن معه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هناك المقام، مقام دور القيادة الريادي، النبي هو الذي يفعل بأيدي المؤمنين، مقام اتخاذ القرار. هنا المقام مقام التعبئة العامة من الناس، والنبي أحدهم وهو رأسهم في هذا. وأعدوا جميع الأمة لهم مصطفى.